تعلم وتثقف الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد انتهينا في الدرس السابق إلى الاستماع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تحكي لنا نبأ الإفك الذي روجه زعيم المنافقين ورأس النفاق عبد الله بن أبي أثناء رجوعهم من غزوة بني المصطلق، وانتهينا إلى إخبارها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فاستعذر من ذلك الرجل الذي قال في أهله ما قال، وتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت رضي الله عنها بعد ذلك: وبكيت يومي ذلك فلا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبحت عند أبوي وقد بكيت ليلتين ويوما وهما يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت رضي الله عنها: فبينما أنا جالسة أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فآذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي من يوم قيل ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد، يا عائشة، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا ألم بذنب ثم اعترف به وتاب إلى الله تاب الله عليه. ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم هل هي بريئة أم لا، لأن هذا أمر غيب لم يطلع عليه، ولا يعلم الغيب إلا الله. فكان لكلامه صلى الله عليه وسلم في نفسها رضي الله عنها أثر بالغ. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، الدمع اللي بقوله الليلتين ده ما بطلش، لما سمعت هذا كلام نشف خالص حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أقول وكيف أبررك وأنا لا أعلم. فقلت لأمي: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت: إني والله قد علمت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر الله يعلم أني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. ونسيت رضي الله عنها من شدة الحزن اسم يعقوب عليه السلام، قالت أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في قرآنا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، وما كنت أرجو إلا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه رؤيا يبرئني الله بها. الإنسان يا إخواني كلما كانت نفسه عنده صغيرة كلما كانت عند الله كبيرة، كلما احتقر الإنسان نفسه وازدراها كلما عظمت عند الله عز وجل. فعائشة تقول: أنا عارف أن أنا بريئة وربنا حيبرأني، لكن كل ما كنت أتمناه أن الله يري رسوله في المنام رؤيا يعرف أنني بريئة، أما أن ربنا ينزل فيها قرآن ده ما كانش يخطر على بالي أبدا، من أنا حتى ينزل الله فيها قرآن. فلما احتقرت نفسها عظمت عند ربها، قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا أحد من أهل البيت حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فأخذه من البرحاء حين ينزل عليه ما كان يأخذه حتى لا ينحدر منه مثل الجمال من العرق في يوم شات، وذلك من شدة الوحي وثقله. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك، فكانت أول كلمة قالها: أبشري يا عائشة فإن الله قد برأك. نزلت الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم وهو ابن أبي له عذاب عظيم. قالت رضي الله عنها: فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله فاحمديه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، فهو الذي أنزل براءته. قالت: فلما نزلت الآيات بالبراءة قال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح، مصطح هذا رجل من فقراء المهاجرين قريب لأبي بكر فقير، فكان أبو بكر ينفق عليه لقرابة وفقر، وكان مصطح من الذين خاضوا في هذا الحديث حديث الإفك، فغضب أبو بكر على مصطح أنه لم يراعي حرمة القرابة ولم يراعي فضل أبي بكر وإحسانه إليه. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، وقد قال في عائشة ما قال. فلم يترك الله أبا بكر نفسه، وأنزل عليه قول الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم الإله الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فما هو أن تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر حتى قال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع عن مصطح شيئا بعد ذلك اليوم. وهكذا برأ الله سبحانه وتعالى أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات مما قال فيها أهل الإفك، أولئك مبرؤون مما يقولون. فمن لم يعتقد براءتها فقد كفر، لأنه كذب الله عز وجل. إذا كان الإنسان إلى اليوم يتهم أمنا عائشة رضي الله عنها فهو كافر وإن زعم الإسلام. كان هذا حديث الإفك الذي حدث أثناء عودتهم من غزوة بني المصطلق، بيناه وبينا فيه كيف برأ الله تبارك وتعالى أمنا عائشة رضي الله عنها، وكيف توعد المنافقين الذين روجوا هذا الإفك. بعد ذلك كانت غزوة الخندق. غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب نقول فيها، عرفنا من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وبها ثلاث طوائف من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أما بنو النضير وبنو قينقاع فقد أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بعد غزوة بدر استاءوا جدا من انتصار المسلمين في بدر، وحزنوا لذلك النصر حزنا شديدا، فهموا بما لم ينالوا، هموا بحرب رسول الله والمسلمين لينسوهم فرحتهم بيوم بدر، فجعل الله كيدهم في نحورهم ومكن رسوله منهم فأجلاهم عن المدينة، فخرجوا منها إلى خيبر، وبقي بنو قريظة في المدينة. فلما كان يوم أحد وأصاب المسلمين ما أصابهم، فرحت اليهود بهذا المصاب وطمعوا في استئصال المسلمين، فخرج حيي ابن أخطب وأبو رافع ابن أبي الحقيق في نفر من اليهود إلى قريش، فدعوهم إلى حرب محمد ومسلمين، فأجابهم أبو سفيان لذلك، فتركوه وانطلقوا إلى القبائل المجاورة، فأتوها قبيلة قبيلة ودعوهم إلى ما دعوا قريشا إليه، وأخبروهم أن أبا سفيان موافق على هذه الحرب، فوافقت القبائل على ما دعوهم إليه، وتواعدوا على الخروج إلى المدينة، واجتمع منهم نحو 10,000 مقاتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج أولئك الأحزاب، جمع أصحابه واستشار كعادتهم، استشارهم كعادته عليه الصلاة والسلام، ماذا نفعل؟ كيف نرد هذا الجيش الجرار القادم إلى المدينة؟ فأشير عليه بحفر الخندق، وقيل إن الذي أشار بذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه. فعمل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في حفر الخندق بنفسه، كان يحفر بيده ويحمل التراب بيده عليه الصلاة والسلام، وجعل يغدو ويروح ويقول وهو معهم في العمل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ثم يقول أبينا أبينا ويمد بها صوته. وأخذ المنافقون يتسللون لواذا ويرجعون إلى المدينة، وأخذ بعضهم يتظاهر بالاستئذان كذبا وافتراء، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أما المؤمنون الصادقون فقد ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في حفر الخندق حتى انتهوا منه في أيام قليلة. وجاء المشركون من القبائل المختلفة ووجدوا الخندق وكانت مكيدة حربية لا تعرفها العرب، فوقفوا أمام هذا الخندق حيارى كيف يتصرفون. فأخذت الحمية الجاهلية ثلاثة منهم، فأخذوا يدورون حول الخندق يبحثون عن مكان ضيق يستطيعون الاقتحام منه، فرأوا مكانا ضيقا في الخندق فاقتحموا بخيلهم، ثم تقدم أشقاهم ودعا إلى المبارزة، من يبارز؟ فخرج إليه علي رضي الله عنه، فتجاول وتصاول فضربه علي فقتله، فلاذ الباقون بالفرار وولوا الأدبار. فثارت ثائرة حيي ابن أخطب النضري الذي كان قد دعا قريشا والقبائل العربية لهذه الحرب، وأخذ يفكر في حيلة ماكرة أخرى، فأتى يهود بني قريظة الفرقة الثالثة الباقية في المدينة، فأتى كبيرهم وصاحب عقدهم وعهدهم كعبا القرظي وكانوا في الحصن، فنادى: يا كعب افتح لي. فأغلق دونه الأبواب: يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك رجل مشؤوم، وقد أعطيت محمدا عهدا وميثاقا ولم أر منه إلا وفاء وصدقا، فما أنا بناقض عهده. ده كلام كعب القرظي رئيس وكبير بني قريظة. حيي بن أخطب رئيس بني النضير بيقول: افتح لي عايز أكلمك. قالوا: أنت رجل سوء، أنا بيني وبين محمد عهد وما شفتش منه إلا كل أمان ووفاء والتزام بالعهد، وأنا لن أنقض عهده. فما زال حيي بكعب يغريه حتى فتح له، فدخل عليه فأخذ يعني يبين له الجيوش الجرارة التي جاءت من قريش ومن القبائل العربية، حتى أقنعه أن يعني النصر محسوم، يعني محسوم للألوف المؤلفة التي جاءت، وإن المسلمين يعني حينتهوا في هذا اليوم. فما زال به حتى وافق على أن ينقض عهده مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحاربه مع تلك الأحزاب التي جاءت. وفي استجابة كعب القرظي إلى حيي بن أخطب ونقض عهده مع رسول الله مع اعترافه بأنه لم يرى من رسول الله إلا وفاء وصدقا، دليل على أن اليهود أهل غدر وخيانة. إذا كانت بينهم وبين المسلمين معاهدات سلام يلتزمون بها ما داموا يرون أن في التزام مصلحتهم، فإذا رأوا أن في الغدر والنقض العهد مصلحتهم نقضوا عهدهم وغدروا. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريظا أن بني قريظة نقضوا عهدهم، فبعث من أصحابه من يتأكد له من ذلك، فجاء الخبر أن فعلا قريظة بني قريظة قد نقضوا عهدهم وميثاقهم. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ما نقول، يعني الأمر اشتد علينا. قال: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فقالوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. فاستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فأرسل على الأحزاب ريحا وجنودا لم يروها، وأطفئت نارهم وقلعت خيامهم، فرأوا أن ينجوا بنفسهم وأن يرجعوا إلى بيوتهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلما رجعت الأحزاب تجر أذيال الخيبة والخسران لم ينالوا شيئا مما أرادوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وكان هذا علما من أعلام النبوة. ففعلا بعد غزوة الخندق قريش لم تأتي المدينة للحرب، وإنما النبي هو الذي سار إليهم كما قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فلما رد الله الذين كفروا بغيظهم ورجعوا إلى مكة وإلى حيث جاءوا من القبائل المجاورة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ورجعت بنو قريظة إلى حصونهم، ودخل حيي بن أخطب مع كعب القرظي حصنه وفاء له بعهد، لأن قالوا: لك علي، إذا ما كانش ما نريد أنا أرجع معاك حتى يصيبني ما أصابك. فرجع بنو قريظة ودخلوا حصونهم، ورجع حيي بن أخطب النضري ودخل مع كعب حصنه، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة. فبينما هو عليه الصلاة والسلام يغسل التراب عن جسده، قلنا كان يحفر بيده ويحمل التراب بيده، فبينما هو قد وضع السلاح وأخذ يغسل التراب عن جسده إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله ما وضعناه، أخرج إليهم. إحنا الملائكة كنا معكم في الأحزاب ولم نضع أسلحتنا بعد، أخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار بيده إلى بني قريظة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه الراية فانطلق بها إلى بني قريظة. ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه ونادى في المسلمين: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فطار مسلمون ذرافات ووحدانا وهم على يقين من النص المؤذر الذي ينتظرهم تحقيقا لوعد الله عز وجل، ولا سيما أن جبريل قد سبقهم إلى بني قريظة. فحاصر المسلمون بني قريظة في حصونهم وطال الحصار، وأخذوا يفكرون ماذا يصنعون. وبينما هم محاصرون صعدت امرأة منهم على سطح وأخذت رحى كبيرة ورمتها من فوق السطح على رجل من الأنصار فقتلته. وحاولت قريظة أن يأخذوا من رسول الله عفوا مطلقا أو مقيدا، ولكن هيهات هيهات أن ينالوا. فلما طال الحصار قذف الله في قلوبهم الرعب، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكمه بدون شروط. فلما وافق عليه الصلاة والسلام قام حلفاؤهم فيستوهبون، حلفاؤهم وكان الأوس، كانت بني قريظة خليفة للأوس، فقاموا إلى رسول الله يسألونه أن يهبهم لهم وأن يعفو عنهم، كما استوهبت من قبل الخزرج يهود بني قينقاع. فقال عليه الصلاة والسلام: أيرضيكم أن يحكم فيهم واحد منكم من الأوس، واحد يحكم في بني قريظة؟ قالوا: نعم. فجعل حكمهم إلى كبيرهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فجيء به رضي الله عنه، فالتف به أهله وإخوانه يسترحمون ويستعطفون: إخواننا وحلفاؤنا، عشان يخففهم الحكم. لكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لومة لائم، وقال: أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، هذا حكم الله عز وجل. فسبى النساء والذراري وقتل المقاتلة من الرجال. ولم تقتل من نساء بني قريظة امرأة إلا تلك المرأة التي كانت قد صعدت السطح وألقت الرحى فقتلت رجلا من الأنصار رضي الله عنه، ولم يقتل من الصبيان صبي واحد. وفي بني قريظة أنزل الله تعالى قوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالهم أخذ يقسم أموالهم ونساءهم بعد أن أخرج من الخمس، واصطفى صلى الله عليه وسلم نفسه من نسائهم ريحانة، فعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت بعد ذلك، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسلامها، وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها، فاختارت الرق على العتق، فلم تزل عنده صلى الله وسلم حتى توفي عنها. بعد ذلك كان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو بالمدينة رأى رؤيا في المنام أنه داخل مكة وطائف بالبيت، ورؤيا الأنبياء وحي من الله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا على أنها إذن من الله عز وجل بدخول مكة، فأذن مؤذنه في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم معتمر، فأجابه إلى العمرة 1400 من المؤمنين الصادقين. وأما المنافقون فقد ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن محمد وأصحابه إن دلوا من مكة فإن العرب سيستأصلونهم ويبيدونهم، فلا يرجع واحد منهم البتة. وخرج عليه الصلاة والسلام في صحبه الكرام من المدينة في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. فلما كانوا بذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة للإحرام، قلد النبي صلى الله عليه وسلم البدنة وأشعرها ثم أحرم بالعمرة. لا يشك أحد من أصحابي أبدا أنهم قادمون مكة وطائفون بالبيت العتيق من أجل الرؤيا التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآها. فلما كانوا بعسفان قريبا من مكة، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد جمعوا الجموع وخرجوا بالأحباش يريدون أن يقاتلوه ويصدوه عن البيت. فاستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه ما يفعل، فقال لهم: إن رأيتم أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوا، يعني الصبيان والنساء، فنصبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم أننا لم نجئ لقتال، وإنما جئنا معتمرين. يا رسول الله اقصد البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال عليه الصلاة والسلام: فروحوا إذن. فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن خالد بن الوليد في مكان كذا وكذا مع خيل من العرب، فخذوا ذات اليمين، اهربوا منه. فانحازوا ذات اليمين فلم يشعر بهم خالد حتى رأى الغبار صاعدا فانطلق. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط منها عليهم بركة الراحلة، فقال الصحابة: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل اللي مانع الناقة أنها تمشي. الله الذي منع الفيل لما جاء أبرهة عشان يهدم الكعبة. والله لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياه. فلما بركت الناقة كل ما يسجوها مش راضي تمشي، أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر من الله، وإنه يعني الخير أنهم إذا دعوه إلى الصلح يجيبهم مهما كانت الشروط. ثم زجر الناقة فوثبت به وعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء. ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان رضي الله عنه يتكلم مع قريش. فلما دخل عثمان مكة تأخر فظنوا أنه قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة على الجهاد والقتال، فبايعوه تحت الشجرة بيعة الرضوان على ألا يفروا. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه يد عثمان. ثم جاء عثمان بعد أن تمت البيعة، وأخذت قريش تبعث من رجالها رجلا رجلا عشان يفاوض الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفاهم على الصلح. وفي النهاية جاء رجل يقال سهيل ابن عمرو، بعد كذا واحد جم رجعوا جاء رجل اسمه سهيل ابن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي: قد سهل أو قد سهل لكم من أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن. لا طيرة، لا تتشائم أخ الإسلام، سمعت كلمة وحشة، رأيت إنسان، رأيت فعل، لا تتشائم ويصدك عن طريقك، لا طيرة في الإسلام. لكن الفأل الحسن حلو، كان النبي يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن. من اللي جاي ده؟ قالوا سهيل، اسم جميل. قال خلاص قد سهل لكم من أمركم. فأخذ سهيل يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا بالكتاب عشان يكتبوا بنود المعاهدة وشروط الصلح، وتمت المعاهدة على كراهية من المسلمين، لأن كانوا يرون أن فيها يعني شروط جائرة. فجرت المصالحة على وضع الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنين، وأن من شاء أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش دخل، وأن من جاء من محمد إلى قريش لا يردوه، وأن من جاء من قريش إلى محمد رده إليهم. وده اللي كان معتمد على الصحابة، إزاي اللي جينا منهم يرجعوه واللي يرجع منا هم ما يرجعهوش. وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأنه لا خيانة ولا غد، وتمت المصالحة وكتبت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من عمرتهم. الله تبارك وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهد. المحرم لما يقصد مكة للعمرة أو الحج وقد ساق هديه ثم يصد عن دخول مكة لأداء نسكه، فعليه أن إيه؟ أن ينحر هديه في المكان الذي حصل فيه ويحلق رأسه ويتحلل ولا شيء عليه. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد كان في هذا الصلح حكم وأسرار كبيرة، وقد سماه الله تعالى فتحا، قد سمى الله تعالى فتحا. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه لئلا ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك يا أمك يا عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك؟ قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل فيها القرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل فيها قرآن. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهكذا كان صلح الحديبية بحق فتحا مبينا كما سماه الله تعالى، وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرح بنزول هذه الصورة عليه، وأن يقول لعمر لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فجعل الله تبارك وتعالى صلح الحديبية فتحا مبينا. وبعد صلح الحديبية كانت غزوة خيبر، كانت غزوة خيبر. وقد عرفنا من الدروس السابقة أن أعداء الإسلام كانوا 3 أقسام: قريش وأعراب البادية ويهود خيبر. كان أعداء الإسلام 3 أقسام: قريش وأعراب البادية ويهود خيبر. فلما صالح رسول الله صلى الله وسلم قريشا صلح الحديبية أمن بذلك شر أقوى الفرق الثلاث، أمن شر قريش
فلم يرق لليهود هذا الصلح، وأخذوا يوطدون علاقتهم بأعراب البادية لتكوين جبهة جديدة لمقاومة الإسلام بدلا من الجبهة التي دخلت في صلح مع الإسلام. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو خيبر ليكسر شوكة يهود ويرغم أنوفهم حتى لا يسعوا بعد ذلك في الأرض فسادا، وبذلك يأمن الرسول صلى الله وسلم على المدينة ويتفرغ لنشر الدين وتعليم الإسلام. فما أن رجع رسول الله صلى الله وسلم من الحديبية في ذي الحجة من السنة السادسة للهجرة حتى خرج بعد شهر واحد في المحرم من السنة السابعة للهجرة إلى خيبر وهو على يقين من النصر والفتح كما وعده الله تبارك وتعالى أثناء عودته من صلح الحديبية، حيث قال الله تعالى في السورة التي أنزلها أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية سورة الفتح، قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إلى خيبر، ونهى من قعد عن الخروج إلى الحديبية من المنافقين عن الخروج معه. احنا قلنا لما دعا عليه الصلاة والسلام إلى العمرة بعد الرؤية التي رآها نشط المؤمنين الصادقون، أما المنافقون فقد ظنوا بالله ظن السوء وأيقنوا أن محمد وأصحابه مش هيرجعوا من مكة، سيقضي عليهم العرب جميعا ولا يسلم منهم أحد، فتخلف. فلما رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية نهى المنافقين الذين قعدوا عن الحديبية أن يخرجوا معه إلى خيبر طاعة لله عز وجل، حيث قال: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فقعد المنافقون وخرج رسول الله صلى الله وسلم إلى خيبر ومعه المؤمنون الصادقون. فأتى خيبر وحاصرهم في حصونهم وطال الحصار وتراشق الجيشان بالنبل والحجارة وقتل من هؤلاء ومن هؤلاء. فلما طال الحصار وتأخر الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان الغد دعا رسول الله صلى الله وسلم عليا فجيء به فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يسلموا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بحق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وطال الحصار وفتح الله على يد علي رضي الله عنه هذا الحصن، ثم تتابعت الحصون حصنا بعد حصن، ومكن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليهود بني خيبر. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقسم المغانم كما أمره الله تبارك وتعالى، وأثناء القسمة أدركه مهاجرة الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فضرب لهم بسهم، ولم يسهم صلى الله عليه وسلم لمن غاب عن خيبر إلا لمهاجرة الحبشة. وكان في السبي صفية بنت حيي ابن أخطب، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ثم دعاها إلى الإسلام فأسلمت، فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صداقها، وبنى بها، وأولم عليها بالتمر والسمن، ولم يكن في وليمتها لحم قط. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة دخل فرحا مسرورا مستبشرا بفتح الله تبارك وتعالى له، حيث حقق له والمسلمين ما وعدهم ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فبصلح الحديبية أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شر أقوى أعدائه كما قلنا شر قريش، وبفتح خيبر قضى صلى الله وسلم على الجناح الثاني من قوى الشر قوى اليهود، وبذلك استقرت الأوضاع في المدينة، وأمن صلى الله عليه وسلم على المدينة عاصمة الدولة الإسلامية التي أسسها، ولم يبق أمامه من أعدائه سوى أعراب البادية المتفرقين في السهول والوديان، وهم مهما بلغت قوتهم فليس منهم خوف، ولذلك لم يغزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وإنما أخذ يبعث إليهم سرايا سرية بعد سرية يدعونهم إلى الإسلام، فإن أسلموا كان خيرا لهم وإن حاربوا قتلوا. وفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في توسيع دائرة الدعوة والوصول بها إلى ملوك ورؤساء الدول الكبيرة، لأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسول العالمين، رسالته ليست قومية ولا عربية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلما قضى أو لما أمن صلى الله عليه وسلم شر قريش بالصلح الحديبية وقضى على شر اليهود بغزوة خيبر، أخذ يفكر في توسيع الدائرة وتبليغ الدعوة إلى كل الدول، وكانت فارس تحتل أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة، وكان الروم يحتلون أجزاء من شمالها، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى هؤلاء الملوك والرؤساء كتبا يدعوهم فيها الإسلام، فكتب إلى كسرى وإلى قيصر وكتب إلى النجاشي، وليس النجاشي الذي كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو النجاشي الذي أسلم. فلما عزم صلى الله عليه وسلم إلى على إرسال الكتب والرسائل الملوك يدعو الإسلام، قيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، ما زال من ذلك التاريخ الختم معروف، أي رسالة تختم بختم صاحبها عشان تبقى موثقة. قيل له إن العجم لا يقبلونك إلا كتابا مختوما، عشان تبعت كتاب إلى ملك لازم بلغ ختم تختم به، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما ونقشه محمد رسول الله، وكتب عليه الصلاة والسلام أول من كتب إلى هرقل عظيم الروم، كتب إليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وختم صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب وبعث به واحدا من أصحابه هو دحية الكلبي، فدفعه دحية إلى عظيم بصرى فسلمه هرقل. فلما قرأ هرقل الكتاب أراد أن يستفسر عن هذا الذي بعث إليه كتابا وأن يتعرف أحواله. وكان العرب من قريش وغيرهم يخرجون بتجارتهم إلى الشام بلاد الروم، فقال هرقل لحاشيته: هل عندنا أحد من العرب في بلادنا، أحد من العرب؟ قالوا نعم. فجيء بنفر من العرب وفيهم أبو سفيان، كان سافر إلى الشام لتجارة، فدخل أبو سفيان والنفر الذين معه على هرقل فأجلسهم، وجعل أبا سفيان أمامه وجعل أصحابه وراءه، وقال: إني سائل هذا عن ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فأشير إليه، أنا حسأل هذا الرجل عن ذلك الذي عندكم يزعم أن الله أرسله، حسأله عن أحواله، إن صدق أيدوه وإن كذب كذبوه، وإنتوا وراه مش هيشوفكم، يعني مش هيعرف من اللي إيه من اللي كذبه. فسأل هرقل أبو سفيان أسئلة والترجمان قاعد يترجم، فقال له: هل كان، كيف نسبه فيكم؟ أخبرنا عن نسب هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني من عيلة من قوم. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني في حد قبل كده قال أنه نبي قبل محمد؟ قال: لا. قال: هل كان من آبائه من ملك؟ آباؤه كان في ملوك مثلا عايز يسترد مملكة آبائه؟ قال: لا. قال: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه؟ في حد من اللي دخل الإسلام ومشى مع محمد رجع عنه تاني؟ قال: لا. هل قال: كنتم تتهمون بالكذب؟ قال: لا. قال: هل يغدر؟ قال: لا. ونحن معه في مدة اللي هو صلح حديبية، بقى احنا متفقين معاه على وضع الحرب 10 سنين، ولا ندري ما هو فاعل فيها. ابو سفيان بقى ايه عايز، يعني عايز يطعن في النبي باي وسيلة، فما لقاش اي فرصة يكذب، لان اخوانه وراه لو كذب سيكذبونه، فما لقاش اي كلمة يطعن فيها في الرسول غير ايه، ان قال: والله ان احنا بيننا وبينه عهد ومش عارفين بقى سيوفي بعهده ام لا. فكون هرقل من خلال هذه الاسئلة واجوبة ابي سفيان عليها صورة لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وايقن انه رسول الله حقا. فقال لابي سفيان: كيف، هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، نغلبه مرة ويغلبنا مرة. قال: فبماذا يأمركم؟ قال: قل: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فكما قلت، من خلال الجواب أبي سفيان لهرقل عن الأسئلة كون شخصية لرسول الله في نظره، وأيقن أنه رسول الله حقا، وقال لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ولقد كنت أعلم أنه سيخرج، لأن الله تبارك وتعالى أكثر في التوراة والإنجيل من نعت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه. ولذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يعرفون ولم يروه؟ من كثرة نعوت الله تبارك وتعالى في الايه، في القرآن، في التوراة والإنجيل. فهرقل لما سأل أبا سفيان وأجابه، كون شخصية لرسول الله في نظره، وعرف أنه رسول حق، وقال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه سيخرج، ولكن ما كنت أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه. قال أبو سفيان: فما فرغ من قراءة الكتاب حتى ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بإخراجنا فأخرجنا. فلما خرجنا قلت لأصحابي: لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، ملك الروم بخاف من محمد. قال أبو سفيان: وما زلت موقنا أنه سيظهر، أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيظهر على الناس وعلى أعدائه، منذ قال هرقل ما قال حتى أدخل الله علي الإسلام. أبو سفيان أسلم بعد كده رضي الله عنه. ثم دعا هرقل عظماء الروم وجمعهم في دار له، ثم أمر بالأبواب فغلقت. ثم قال هرقل لكبار أصحابه الروم: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ إبا هرقل أيقن أن محمدا رسول الله، فأشار على أصحابه إن إيه يعني، لو أردتم دوام ملككم وعزكم تعالوا نتبع هذا النبي. فحاصوا خيصة حمر الوحش وأسرعوا نحو الأبواب، يهربوا مش عايزين يسمعوا كلام ده، فوجدوا الأبواب مغلقة. فقال هرقل: ردوهم علي. فردوهم عليه، فقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. يعني لما لقاهم مش موافقين قال: لا ده أنا بامتحنكم كده عشان كنتم متمسكين بالدين ولا لا، وقد رأيت منكم الذي أحببت، أنا كده رضيت عليكم. فسجدوا له ورضوا عنه وانصرفوا. وكذلك بعث صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى ملوك ورؤساء الدول الأخرى، وبذلك سمعوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث صلى الله وسلم كتبه إلى الملوك والرؤساء يدعون فيها الإسلام، كانوا فريقين، الملوك والرؤساء كانوا فريقين في الاستقبال. بعضهم أحسن استقبال رسل رسول الله الذين بعثهم بالكتب، وبعضهم أساء استقبالهم، غير أنه لم يقتل من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحارث ابن عمير الأزدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بكتابه إلى ملك الروم، فلما دخل أرضهم اعترضه شرحبيل ابن عمرو الغساني أحد أمراء ملك الروم على أرض الشام، فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، فأساء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لأن الرسل لا يقتلون. الرسل بيسمون الوقت إيه؟ السفراء. السفراء، سفراء الدول، يعني حتى في حالة الحروب بما في تفاوض، الدولتين متحاربتين، السفير ده بيروح والسفير ده بيجي، السفير ده لأمان حتى في حالة الحرب لا يجوز أن يقتل، لأنه داخل بيفاوض فليه أمان. فهذا الحارث ابن عمير قتله شرحبيل ابن عمرو الغساني أحد أمراء ملك الروم على أرض الشام، فاستاء النبي من هذا التصرف، فأصر المسلمون على الانتقام، والقصاص من هذا الباغي الأثيم. فكانت غزوة مؤتة، فكانت غزوة مؤتة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا لغزو الروم، عدته 3000 مقاتل، وأمر عليهم زيد بن حارثة، زيد ابن حارثة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب يلي الإمارة بعده، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواح. يبقى جهز الجيش وعيد الأمير وقال إن قتل أمير يبقى الأمير اللي بعده فلان، وإن قتل الثاني يبقى الأمير الثالث فلان. وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة 8 من الهجرة. وتجهز الجيش وقاده الأمير زيد بن حارثة، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم، كان إذا بعث بعثا أمر عليه أميرا ووصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش المتوجه إلى أرض الشام، وتحرك الجيش بسم الله وعلى بركة الله، متوكلين على الله، قاصدين أرض الشام. فلما انتهوا إلى معان، وهي مدينة معروفة على الحدود الأردنية الآن، بلغهم أن الروم قد تجهزوا لهم وجمعوا 200,000 مقاتل، المسلمين 3000. فلما انتهوا إلى معان بلغهم أن الروم جمعوا 200,000 مقاتل، 100,000 من الروم و 100,000 ثانية من نصارى العرب، فالعدد غير متكافئ نهائيا، 3000 في مقابلة 200,000. فبات الجيش المسلم بمعان ليلتين يتشاورون في الأمر، أيتقدمون على بركة الله معتصمين بالله واثقين بالله، أم يبعثون إلى رسول الله صلى الله وسلم من يخبر الخبر فيرى رأيه يشير عليه يتقدموا أم يرجعوا؟ فإما أن يمدهم بمدد من عنده، بعث لهم يعني كتائب أخرى، وإما أن يأمرهم بأمره. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال: يا قوم، والله إن الذي تهربون منه للذي خرجتم تطلبونه. أنتوا جايين تبتغون الشهادة، أنتوا جايين ترجون الشهادة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ده اللي أنتوا جايين له. والله ما نقاتل القوم بعدة ولا عدد ولا كثرة، والله ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فامضوا يا قوم على بركة الله، فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، إما الظف والنص وإما الشهادة. ده كلام عبد الله بن رواحة لإخوانه لما قعدوا يتشاوروا نعملوا إيه، نتقدم القتال ونحن 3000 قدامنا 200,000، ولا نبعث واحد للرسول صلى الله عليه وسلم يشاوره ويشير علينا، يبعث لنا مدد من إخواننا أو يرى رأيه؟ فلما قال ذلك عبد الله بن رواحة قالوا: صدق بن رواحة، وتشجعوا وتحركوا نحو الروم، حتى إذا كانوا بمؤتة، وهي التي تسمى الآن مدينة الكرك من بلاد الأردن، التقى الجمعان. قال أبو هريرة: وكانت هذه الغزوة أول غزوة يحضرها أبو هريرة، لأنه أسلم بعد صلح الحديبية. قال أبو هريرة: فلما دنا المشركون رأيت ما لا قبل لأحد به، رأيت عددا وعدة وسلاحا وخيلا وديباجا وحريرا وذهبا، فبرق بصري. فقال لي ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة. قال: إي والله. قال: إنك لم تشهد معنا بدرا، إنا لا ننصر بالكثرة. أنت شايف يا أبو هريرة جيش كتير وإحنا شوية. قال: إيوة. قال له: ما يهمكش، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا أبو هريرة أنت ما كنتش معانا يوم بدر، إحنا كنا في بدر 300 وكان المشركين 1000، وربنا نصرنا. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالتحم الجيشان ودخل 3000 في 200,000 مقاتل. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أي شجاعة هذه؟ 3000 يدخلون ويلتحمون مع 200,000، وهل هناك محرك لهؤلاء 3000 إلا الحرص على الجنة، وأنهم شموا رائحتها وعرفوا أنها دانية منهم قطوفها؟ دخل 3000 مقاتل في 200,000 يحمل الراية الأمير زيد بن حارثة، فقاتل رضي الله عنه حتى قتل. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وحملها بيده وهو راكب فرسه، وأخذ يقاتل القوم حتى أرهقه القتال. فنزل عن فرسه فعقرها ورفع الراية بيده والسيف في يده الأخرى، وأخذ يقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه. فأخذ الراية الأمير الثالث، فرفع الراية ثابت ابن أرقم وقال: يا قوم اصطلحوا على أمير. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل، لست لها. فاصطلحوا بعد قتل الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، اصطلح القوم على أن يكون خالد بن الوليد هو الأمير. وكانت هذه أيضا أول غزوة يشهدها خالد في صفوف المسلمين، لأنه أسلم أيضا بعد صلح الحديبية. فأخذ الراية خالد الذي سماه رسول الله سيف الله المسلول، فأخذها، أخذ الراية ففتح الله عليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه.